والآن مع الدرس 52.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو القسم الثاني من لقاءاتنا في كتاب الموطأ، نتدارس فيه الجزء الثاني من هذا الكتاب العظيم للإمام مالك رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه من كتاب النكاح. النكاح قد يراد به العقد وقد يراد به الوطء، والأصل في كلام الفقهاء أن يراد بالنكاح العقد الذي يستباح به وطء المرأة، والمراد بقول الفقهاء كتاب النكاح أحكام الأسرة، وذلك لأن هذه الشريعة المباركة شريعة كاملة مستوعبة، ما من حكم وما من مسألة وما من واقعة تقع في وقائع الناس إلا وفي الشريعة حكم لها. وابتدأ المؤلف بباب ما جاء في الخطبة. الخطبة بكسر الخاء إبداء الرجل رغبته في الزواج بالمرأة، بخلاف الخطبة بضم الخاء فإن المراد بها الكلام الذي يوجه للعموم. ثم روى المؤلف فيه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وذلك لأن الشريعة قد جاءت بالتآلف بين المسلمين ونبذ كل ما يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والكراهية فيما بينهم، ومن ذلك أن يستأثر الإنسان بما ابتدأ به أخوه من خطبة امرأة. والأصل في خطبة المرأة المخطوبة للغير أنها محرمة، ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليها ويأثم بها، وجمهور أهل العلم على أن هذا التحريم لا يؤدي إلى إفساد العقد الثاني، لأن التحريم هنا إنما هو عن الخطبة وليس عن عقد النكاح. ويستثنى من هذه المسألة عدد من المستثنيات. الأولى: إذا خطب الرجل امرأة ولم توافق عليه ولم يركن أهل المرأة إلى ذلك الخاطب، فحينئذ يجوز لغيره أن يخطبها، لما ورد أن فاطمة بنت قيس خطبها أبو سفيان وأبو جهم، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: انكحي أسامة. وهكذا أيضا يستثنى من هذا الحكم ما لو رضي الخاطب الأول، فإن الحق له ويجوز له أن يأذن وأن يتنازل بحقه. وكذلك يستثنى من هذا الحكم ما لو تم رد الخاطب الأول، في هذه الحال يجوز لغيره من الخطاب أن يتقدموا. وهكذا أيضا ما لو قام الخاطب الأول بالاعتذار من خطبته جاز لغيره أن يخطب. ثم روى المؤلف عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ثم فسر الإمام مالك ذلك بأن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه، أي توافق عليه، ويتفقان على صداق معلوم وقد تراضيا. وليس من شرط تحريم الخطبة للثاني أن يكون الخاطب الأول قد اتفق على الصداق، وإنما ذكره المؤلف هنا من جهة التمثيل فقط، لأنها إذا وضع الصداق فمعناها أنه قد ركن إليه. قال مالك: فهي تشترط عليه لنفسها، فهذه المرأة هي التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه. ولم يقصد بهذا النهي الرجل إذا خطب المرأة ولم يوافق عليه ولم تركن المرأة إليه، فحينئذ يجوز لغيره أن يخطبها. ثم بين المؤلف علة النهي عن الخطبة على الخطبة فقال: فهذا باب فساد يدخل على الناس. ثم روى المؤلف عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. هذه الآية نزلت في المرأة المتوفى عنها التي لا زالت في العدة، لا يجوز للإنسان أن يخطبها تصريحا، لكن يجوز ذلك تلميحا. فقال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني المتوفى عنهن، أو أكننتم في أنفسكم أي أخفيتم في أنفسكم، أما إذا صرحتم بالخطبة فهذا حرام عليكم. قال الإمام: ما قال القاسم في هذه الآية أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة. اتفق الفقهاء على أن المتوفى عنها زوجها يجوز خطبتها تعريضا ما دامت في العدة، وإنما اختلفوا في الألفاظ، ما هي الألفاظ التي تكون من التصريح وما هي الألفاظ التي تكون من التعريض. من أمثلة ما ذكره القاسم من ألفاظ التعريض أن يقول الخاطب للمتوفى عنها: إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب. وهذه اللفظة وقع الاختلاف فيها، هل هي من التصريح أم من التلميح؟ ومثل ذلك لو قال: وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا، ونحو هذا من القول. قال المؤلف: باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، يعني إذا تقدم الخاطب ليخطب المرأة هل يجب أن تكون المرأة راضية، وكيف نعرف رضا المرأة؟ ثم روى عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. الأيم عند جماهير أهل العلم الثيب، لأنه قابلها بالبكر. وقال طائفة: المراد بالأيم من لا زوج لها. ومنشأ الخلاف في تفسير هذه اللفظة، هل يفسر هذا اللفظ بالمعنى اللغوي، حيث إن الأيم في لغة العرب من لا زوج لها ولو كانت بكرا، أو يفسر هذا اللفظ بمقتضى السياق؟ فإن هذه اللفظة الأيم قد أوتي بها في الحديث في مقابلة البكر. وقول الجمهور أن المراد بهذه اللفظة الثيب، وقال الظاهرية المراد بها من لا زوج لها. وقوله أحق بنفسها من وليها، قال الجمهور المراد بذلك أنه لا بد من أخذ إذن الأيم صراحة. وقال الحنفية بأن المراد بهذه اللفظة أن الثيب يجوز لها أن تزوج نفسها، ولا يجب عليها أن تراجع وليها. وقول جماهير أهل العلم في هذه اللفظة أولى، أخذا من بقية الأدلة الدالة على إيجاب أن يكون في عقد النكاح ولي، كما ورد في الحديث: لا نكاح إلا بولي، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ولقوله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلو كانت المرأة تزوج نفسها لما نهى وليها أن يعضلها. ويدل على ذلك قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين، فنهى الأولياء أن يقوموا بتزويج مولياتهم من المشركين، فدل هذا على أن عقد النكاح يكون للأولياء. وهناك قول ثالث في هذه المسألة أن المرأة الشريفة عند تزويجها لا بد أن يكون ذلك من وليها، وأن المرأة الدنيئة أو الوضيعة تزوج نفسها بغير إذن وليها، وهذه إحدى الروايات في مذهب الإمام مالك. وقول الجمهور في هذه المسألة أرجح لما تقدم. قال: والبكر تستأذن في نفسها. فيه بيان أن البكر لا بد من أخذ إذنها، وهذا هو مذهب الحنفية، وقالوا بأنه لا يجوز أن تزوج البكر إلا برضاها، ومن شروط صحة نكاحها أن تكون راضية. وقال الجمهور بأن البكر لا يشترط رضاها، لأنه قال هنا في الأيم هي أحق بنفسها، قالوا فدل ذلك على أن البكر ليست أحق بنفسها. لكن هذا الاستدلال استدلال بمفهوم التقسيم، وهو نوع من أنواع المفاهيم، ولا يصح أن نعارض المنطوق في قوله والبكر تستأذن بالمفهوم من قوله الأيم أحق بنفسها. وفي الحديث أن إذن البكر يكون بصماتها، فمتى صمتت البكر فإنها آذنة بتزويجها. ومثل ذلك أي لفظ يشعر برضاها فإنه إذن منها. وقال بعض الفقهاء إذا تكلمت ولو بإبداء الرضا فإنه لا يكون إذنا منها، قالوا لأنه قال في الحديث وإذنها صماتها. والصواب أن الموافقة اللفظية أولى بالاعتبار من الصمات، فيؤخذ بمفهوم الموافقة على أن الإذن باللفظ أولى من الصمات. ثم ذكر مالك أنه قد بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، يعني أنه لا يصح أن تزوج المرأة نفسها. قال: أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. والجمهور على أن أو هنا للترتيب، كما في قوله جل وعلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وذهب طائفة إلى أن أو هنا على التخيير، ولكنه يخالف ظواهر الأدلة الدالة على أن الولاية تكون في الأقرب فالأقرب. وبلغ مالكا أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن. هذا فيه دلالة لمذهب الجمهور بأن البكر لا تستأذن ويجوز إجبارها على النكاح، والصواب كما تقدم هو قول جماهير أهل العلم، والصواب كما تقدم هو قول الإمام أبي حنيفة بأن البكر لا بد من رضاها. وقد بين الإمام مالك عن اختياره في هذه المسألة فقال: وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار، يعني أنه لا يلزم استئذانهن، وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها، يعني أنها لا تتصرف في الأموال في مال الزوج حتى تكون قد دخلت في البيت. ثم ذكر مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها، إن ذلك لازم لها. قال المؤلف: باب ما جاء في الصداق والحباء. الصداق هو المهر الذي يدفعه الزوج للزوجة، والحباء المراد به العطية التي يعطيها الزوج لأحد من قرابة الزوجة. إذن الحباء العطية التي يعطيها الزوج لأحد من قرابة الزوجة. ثم ذكر المؤلف وقد وقع الخلاف في الحباء، هل هو من المهر أو أنه ليس من المهر، فكثير من أهل العلم رأى أنه من المهر، وبذلك لو حصل طلاق قبل الدخول فإنه يتم إرجاع هذا الحباء. ذكر المؤلف من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فيه جواز استفتاء المرأة للمفتي الرجل، فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فيه جواز أن تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فدل هذا على أن حكم الهبة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد فيه من عقد نكاح. وقد اختلف أهل العلم هل يصح عقد النكاح بلفظ غير لفظ الإنكاح والتزويج أو لا، فقال مالك وأبو حنيفة: يصح عقد النكاح بلفظ الهبة وبأي لفظ يدل على النكاح. قالوا: كما أن الطلاق يقع بأي لفظ يدل عليه فهكذا النكاح. وذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى أن عقد النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة ولا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج. وقول الجمهور قول مالك وأبي حنيفة أرجح من جهة الدليل، لعدم وجود دليل يدل على اقتصار عقد النكاح على هذين اللفظين، ولكن الاحتياط في هذا الباب والاقتصار على لفظي الإنكاح والتزويج أولى، لأنه يحصل بذلك إبراء الذمة والخروج من الخلاف بيقين، خصوصا أن هذه المسألة مسألة لها خطر عظيم ومتعلقة بالفروج. فقامت المرأة قياما طويلا، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فيها دليل على أن هبة النفس ما تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذا احتاج هذا الرجل أن يطلب أن يزوج من المرأة. وفي وهذه اللفظة استدل بها الحنفية على عدم وجوب الولي، قالوا: لأنه لم يراجع الولي ولم يطلب ذلك من الولي، وإنما طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الجمهور على اشتراط الولي بهذه اللفظة، قالوا: لأنه قال زوجنيها، ولو كان الولي غير مشترط لاقتصر وقال: أستأذنك يا رسول الله في أن أعقد معها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ولي أمر المسلمين، فهو ولي لها بحكم ولايته العامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فيه دليل على أن عقد النكاح لا بد فيه من مهر وصداق، وأنه لا يصح أن يخلو عقد النكاح من مهر، ولو قدر أنهم لم يذكروا المهر فإنه يجب حينئذ مهر المثل، بأن يقدر مهر أمثالها من النساء في الصفات، وبالتالي يقرر لتلك المرأة. وفي هذا دلالة: أما إذا اتفقوا على عدم وجود صداق فقال زوجتك بدون مهر، فحينئذ هذا الشرط شرط باطل، وهل يبطل العقد معه؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، والأظهر من أقوالهم أن هذا الشرط لا يبطل العقد. فقال الرجل: يا رسول الله ما عندي إلا إزاري هذا، من أجل أن أهبه لها صداقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها تصبح حينئذ لا إزار لك، وبالتالي لا يصح أن تفرط في حوائجك الأصلية، فالتمس شيئا آخر. استدل جمهور أهل العلم ومنهم الشافعي وأحمد على أن الصداق يصح بأي مقدار من المال، لقوله: فالتمس شيئا. وعند الإمام مالك أن الصداق لا يكون إلا بربع دينار 3 دراهم، وعند الإمام أبي حنيفة أقل مقدار للصداق هو 10 دراهم، ولعل مذهب الجمهور أرجح في هذه المسألة لهذه اللفظة. فقال الرجل: ما أجد شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. فيه جواز لبس خاتم الحديد واتخاذه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح كونه مهرا، وكان بعض التابعين يمنع من خاتم الحديد، ولكن حديث الباب صريح في جوازه. قال: فالتمس الرجل فلم يجد شيئا، فقال: ما أجد شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ فيه فضيلة حمل القرآن وحفظ آياته، وفيه جواز تعليم القرآن، وأنه من القربات، وأنه يجوز الاعتياض عنه. وقد قال أحمد والشافعي بأنه لا يجوز الاعتياض عن تعليم القرآن، ولأنه قربة، والقربات لا يجوز أخذ ثمن عليها. وذهب مالك والشافعي إلى جواز ذلك استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولعل مذهب مالك والشافعي في هذه المسألة أرجح. فقال الرجل: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنكحتكها بما معك من القرآن، يعني بتعليمه له، تعليم هذه المرأة لما معه من القرآن. ثم ذكر الإمام مالك عن يحيى عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها الصداق كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها. لفظة عمر هذه فيها أنه لا بد من بيان العيوب التي في الزوجين قبل إجراء عقد النكاح حتى تبرأ الذمة بذلك. وفيه أن الجنون والجذام والبرص عيوب يصح فسخ النكاح بها. وفي هذا الأثر أن الزوج إذا نكح امرأة بها عيب فوطئها فإنها تستحق المهر كاملا، وذلك لأنه قد مسها. وفي هذا الخبر أن الزواج بالمرأة التي فيها عيب يسيغ للزوج أن يفسخ عقد النكاح، ويترتب على فسخ عقد النكاح أن يرجع الزوج على من غره بالمرأة. وبعض أهل العلم قال بأن الزوج إذا تزوج امرأة بها عيب يجوز له أن يطلقها ولا يحق له الفسخ، ولا يحق له أن يرجع على الولي. وأثر عمر فيه دلالة على جواز رجوع الزوج على من غره بتلك المرأة. قال مالك: وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان الولي هو الذي أنكح المرأة، وسواء كان أبوها أو سواء كان أباها أو أخاها أو كان من الأولياء الذين يعلمون بوجود ذلك العيب. أما إذا كان الولي لا يعلم بوجود ذلك العيب كابن العم والمولى والعصبة البعيدة، فحينئذ لم يوجد منه تغرير بهذا الزوج، فليس عليه غرم للمهر، وبالتالي فإن غرم المهر يكون على الزوجة، لأنها هي التي لم تبين عن نفسها بأن فيها تلك العيوب، ويترك الزوج لها قدر ما تستحل به، يعني أن الزوج يترك لهذه الزوجة التي بها عيب ولم يعلم الولي بعيبها جزءا من المهر. ثم روى مالك عن نافع أن بنت عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر، فمات الزوج قبل أن يدخل بالمرأة ولم يسمي لها صداقا، فابتغت أمها صداقها، فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم تمسكه ولم يظلمها، فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث إذا قدر أن الزوج عقد على امرأة فمات قبل الدخول، فحينئذ يترتب على ذلك عدد من الأحكام. الحكم الأول ثبوت الميراث لأنها زوجته، والحكم الثاني أن عليها العدة، عدة الوفاة، والحكم الثالث أن لها المهر، والمهر قد اختلف فيه، فبعض أهل العلم قال بأنه ليس لها مهر، وهو ظاهر كلام عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، وذهب طائفة إلى أن لها المهر لما ورد في حديث معقل بن سنان لما قضى ابن مسعود في مثل هذه المسائل بأن لها المهر، قام بعض الصحابة فقال شهدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بمثل ذلك. ثم قال مالك بلغني أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كلما اشترط المنكح من كان أبا، المنكح يعني الولي، من كان أبا أو غيره من حباء يعني عطية للولي أو كرامة فحينئذ يكون من المهر ويكون للمرأة إن ابتغته، ولو قدر أنه حصل طلاق فإنه يحتسب في نصف المهر. قال مالك في المرأة ينكحها أبوها ويشترط الأب في صداقها الحباء تحبى به، أن ما كان من شرط يقع به النكاح يعني ما علق النكاح عليه فحينئذ يكون للزوجة، إن ابتغته أخذت، وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر المهر وشطر الحباء الذي وقع به النكاح. وقال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له، إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له، لأن الأب هو الذي زوج الغلام، أما إذا كان للغلام مال فإن الصداق يكون في مال الغلام إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه، وذلك لأن النكاح ثابت على الإبن إذا كان صغيرا أو كان في ولاية أبيه. قال مالك في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. فالإمام مالك يقول بأن المرأة إذا طلقها زوجها قبل الدخول يجوز للمرأة أن تعفو عن حقها، ويجوز أيضا لأبيها أن يعفو عن النصف الذي هو لابنته. قال مالك لأن الله تعالى قال في كتابه إلا فلهن نصف ما فرضتم إلا أن يعفون، فهنا المرأة هي التي تعفو. ثم قال تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال مالك هذا هو الأب في ابنته البكر. وقال الجمهور بأن المراد بقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، بحيث يعفو الزوج عن تمام المهر فيقوم بالعفو عن ما أخذته المرأة من كامل الصداقة. وقول الجمهور في هذه المسألة أرجح، لأن الآية لم تفرق بين ثيب وبكر، والإمام مالك فرق بين الثيب والبكر فقال الأب يعفو عن صداق بنته البكر دون الثيب. قال مالك هذا هو الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا، يعني أن الأب يعفو، وأن المراد بقولها ويعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الأب. ويدل على رجحان قول الجمهور أن غير الأب من الأولياء لا يصح له أن يعفو. قال مالك في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودية أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها لا صداق لها. لماذا؟ لأن الفرقة كانت من قبل المرأة، ومن ثم ليس لها شيء في الصداق. فإذا طلق الرجل زوجته، فإذا عقد الزوج على امرأة وفارقها بسبب من قبل المرأة، فحينئذ لا حق لها في شيء من الصداق، لأن الفرقة من قبلها. قال مالك: أقل ما تنكح به المرأة ربع دينار، وذلك لأنه أقل ما تقطع فيه الأيدي في السرقة. وتقدم أن مذهب الجمهور أنه يصح الصداق على أقل ما يسمى مالا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.